بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل قال فيه في رواية الإمام مسلم أحد الرواة واسمه سعيد بن عبد العزيز، قال: كان أبو إدريس الخولاني، الراوي عن أبي ذر، يعني أبو ذر الصحابي، يروي عنه تابعي يقال له أبو إدريس الخولاني، قال سعيد بن عبد العزيز، وهذا الكلام في صحيح مسلم: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. إذا حدث بهذا الحديث يخر رضي الله تعالى عنه، يخر رحمة الله تعالى عليه لعظمة هذا الحديث، ولأنه يحتاج إلى تفكر وتدبر، لعظمة هذا الحديث ولأنه يحتاج إلى تفكر وتدبر. بالمناسبة أيها الإخوة الكرام، عن أبي ذر فقط من باب بارك الله فيكم ذكر الشيء، ذكر الشيء ولو كان الرابط بينه بعيدا. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ما معنى الذرة هنا بارك الله فيكم؟ معنى الذرة النملة الصغيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ليس المقصود بالذرة كلمة الذرة في الاصطلاح العلمي المعاصر، وإنما المقصود بارك الله فيكم النمل الصغير، المقصود النمل الصغير. وأيضا من باب الشيء بالشيء يذكر أيها الإخوة الأفاضل، يقول أهل العلم التجريبي الآن، يقول أهل العلم التجريبي الآن بأن هناك شيء اسمه ذرة هو أصغر شيء في الجزيء، وهكذا بارك الله فيكم، ويقولون الذرة لا ترى بالعين المجردة ولا حتى بهذه المكبرات، ولكن لو تسألهم جميعا هل تؤمنون بهذه الذرة وتعتقدون أنها موجودة؟ يقولون نعم. إذن في هذا تنبيه، ليس كل شيء حتى نؤمن به لا بد أن نراه، ليس كل شيء حتى نؤمن به لا بد أن نراه. يأتيك بعضهم ويقول: كيف تؤمن بالله وأنت لم تر الله عز وجل؟ نقول: أمر هين،
هناك أمور دنيوية، ولله عز وجل المثل الأعلى، نؤمن بها ونحن لم نرها قط ولم نشاهدها قط ولم يعرفها الناس قط، هذا في أمور دنيوية عادية وسهلة ويسيرة، فكيف بالأمور المتعلقة بالله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه؟ الآن في النسب الإنسان تجد في نسبه الجد الرابع أو الخامس، هل رأى الواحد منا جده الخامس أو السادس أو السابع؟ لم يره، ولكن تؤمن بأنه كان موجودا على هذه الأرض؟ نعم يؤمن الإنسان بذلك ويصدق بذلك، لأن أهل الصدق حدثوه بذلك، فما بالكم إذا كانت الأدلة والبراهين كلها تدل على عظمة الله ووجوده وعظيم قدرته وعظيم جلاله وملكه وسلطانه سبحانه وتعالى. هذا الحديث بارك الله فيكم حديث قدسي، يعني يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن الله، ولكنه ليس قرآنا، فالذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل إما أن يكون قرآنا متلوا لك بكل حرف حسنة، وهذا القرآن ينقل بالتواتر، وإما أن يكون حديثا قدسيا كلام لله عز وجل ولكنه ليس من القرآن الكريم، كلام لله سبحانه وتعالى ولكنه ليس من القرآن الكريم. فبعض الناس يقول مثلا هل هذه آيات الآن من القرآن؟ ليست آيات من القرآن ولكنه حديث قدسي. ما الفرق بينه وبين القرآن؟ عدة فروق، القرآن لك بكل حرف حسن، وليس في الحديث القدسي لك بكل حرف حسن، القرآن نقل بالتواتر والأحاديث القدسية لا يشترط فيها التواتر، إلى غير ذلك بارك الله في الجميع. يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل منع نفسه من ظلم العباد، الله عز وجل منع نفسه من ظلم العباد. قال الله عز وجل: وما أنا بظلام للعبيد، وقال: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهذه الآية تشير إلى تمام عدل الله، الآيات الأخرى أيضا تشير إلى ذلك، ولكن الآية الأخيرة فيها تفصيل: فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما لن نعذبه بذنوب غيره، ولا هضما لن نبخس أجر حسناته. معي أيها الأخوة الأفاضل، لا يخاف، قال: فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما لن يعذبه الله عز وجل بذنوب غيره، يأتي بذنوب فلان وفلان ويؤاخذ بها ربنا شخص لا علاقة له بالموضوع، فهذا الأمر منع الله عز وجل نفسه عن ذلك سبحانه وتعالى. قال: ولا هضما، أي لن نعطيه أجره كاملا على حسناته، ويعني يظلمه الله عز وجل حيث لا يوفيه أجره كاملا، لا، ربنا سبحانه وتعالى لتمام وكمال عدله لا يظلم عباده ولا يبخس حقوقه سبحانه وتعالى. ومرت معنا الآن قبل قليل آيات كثيرة في تمام ماذا؟ في تمام عدل الله عز وجل، وأنه منزه عن كل ظلم، وأنه متصف بالعدل وتمام وكمال العدل. وإن وقع على الإنسان أيها الإخوة الكرام شيء من الضر وشيء من الابتلاء فليراجع نفسه، فإن الذنوب والمعاصي شأنها عظيم، بل حقيقة أيها الإخوة الأفاضل لو آخذنا الله عز وجل على كل ذنب وعلى كل معصية لهلكنا، لو أخذنا الله عز وجل على كل ذنب وكل معصية لهلكنا، ولكن الله عز وجل حليم غفور رحيم يتجاوز عن عباده ويعفو عنه سبحانه وتعالى. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظلم غيرك وأعطهم حقوقهم. وأتمنى منكم أيها الإخوة الأفاضل أن تطبقوا هذه القاعدة التي تروى عن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما هي هذه القاعدة؟ أن تخطئ في عفو خير من أن تخطئ في عقوبة، أن تخطئ في عفو خير من أن تخطئ في عقوبة. يعني فلان الفلان يعني وقع بينك وبينه شيء من الشحناء، لو عفوت عنه وتجاوزت عنه أنت تدور بين أمرين، الأمر الأول حسن وأمر خير وأمر طيب، والأمر الثاني لا ضرر عليك فيه، إذا لم تعفو لا ضرر عليك فيه. وأما لو عاقبته فأنت قد تدور بين البغي وأن تأخذ حقك أكثر من الشيء الذي أباحه الله لك، وبين وجود هذه الخصومة التي بينك وبينه. فالمسلم دائما بارك الله فيكم يتنازل عن حق نفسه رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. وأما أن يظلم الإنسان الناس جهارا نهارا ويبغي عليهم ويختلس أموالهم، أو أن يظلمهم بالكلام، أو أن يظلمهم بجسده وبدنه وأن يؤذيهم الأذية العظيمة، فإن الظلم عاقبته وخيمة. يحكى بارك الله فيكم أن هارون الرشيد نكب بعض البرامكة، هؤلاء من عائلة معينة كانوا قريبين جدا من هارون الرشيد، وفجأة نكبهم. ما معنى نكبهم؟ أي أنه جردهم من جميع مسؤوليات ومتع الدنيا، بل زج بهم في السجن. فقال أحدهم لوالده: يا أبت لما وقع لنا هذا؟ قال: لعلها يا بني دعوة مظلوم غفلنا عنها. فالمسلم دائما وأبدا ينتبه من ذلك. وأنبه أيها الإخوة الأفاضل على فرق في التعامل بيننا وبين الصحابة الكرام في تعاملهم مع النصوص الشرعية. الواحد منا إذا سمع النهي عن الظلم يأتي في باله فلان وفلان وفلان ممن يظلمون الناس، وينسى أن يتهم نفسه، وينسى أن يذكر نفسه بالله عز وجل. لعل بعضنا وقع في تقصير مع بعض أرحامه، مع بعض معارفه، مع بعض الناس عموما. فتفكر دائما وأبدا ولا تلقى الله عز وجل وقد ظلمت إنسانا، فإن الله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله: وجعلته بينكم محرما. فالظلم محرم، بل كبيرة من كبائر وعظائم الذنوب، كبيرة من كبائر وعظائم الذنوب. ولا يخفاكم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل مرة الصحابة الكرام: حدثوني بأعجب شيء رأيتموه بأرض الحبشة. فقال بعض الصحابة قال بينما كانت امرأة عجوز من نساء الحبشة تضع جرة أو قربة على رأسها، إذ جاء شاب من ورائها فضربها بين كتفيها ودفعها، سقطت هذه المرأة العجوز الضعيفة وسقطت جرتها وانكسرت. فقالت لهذا الشاب: يا لكع، كيف أنت بالجبار إذا وضع كرسيه للفصل بين الخلائق ستعلم ما مقامي ومقامك بين يدي الله عز وجل، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: صدقت صدقت، كيف يقدس الله لأمة لا يؤخذ حق ضعيفها من قويها. وأنبه على نقطة ومسألة أيها الأخوة الأفاضل، بعض الناس ما يردعه عن الظلم إلا عدم القدرة، ما يردعه عن الظلم إلا عدم القدرة، وإلا لو كان قادرا لبطش بالناس بطشا عظيما. وهذا أمر من أرذل الطباع، الذي يردع الإنسان عن ظلم الناس وعن الاعتداء عليهم ليس عدم قدرة على الظلم، وإنما يردعه تقوى الله ويردعه الخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر يجعل نصب أعيننا، ونذكر أنفسنا دائما وأبدا بأننا جميعا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، خاصة الظلم في المسائل بين الرجل وبين زوجته. سألت مرة أحدهم طلق زوجته فقال لي: لقد خسرت أموالا كثيرة جدا بعد فراق هذه المرأة. فقلت له: لما؟ قال: لعلها دعت علي. ويقول لي هذا الكلام بنفسه أيها الإخوة الأفاضل. وذكر لي أحدهم، وهذا من عجائب الأمور، عن أخته، ويكلمني الآن بنفسه، بأنها آذت زوجها وطلبت منه أن يطلقها لتفاصيل لا ينبغي أن نذكرها في هذا المقام. قال: فطلقها زوجها بعد محاولات يائسة لثنيها عن هذا الأمر، فأصرت وطلقها. يقول لي عن أخته، قال: فدعا زوج أختي على زوجته، هو يقول لي: فشتت الله شملها، تعرضت لأمور لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولولا أني أيها الإخوة الأفاضل سمعت هذا الأمر من فم المتكلم مباشرة، لا قلت لعل في الأمر مبالغة، ولكن سمعت هذا الأمر من فمه. نسأل الله عز وجل اللطف والعفو والعافية. ثم قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. لعل قائل يقول: ألا يشكل على هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة؟ فكيف يقول ربنا عز وجل: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم؟ المقصود بالضلال هنا بارك الله فيكم أنه يكون الإنسان غير عالم بالكتاب والسنة، ما عنده العلم، ما عنده الحكمة، ما عنده علم الكتاب والحكمة، كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك بالنسبة لقول الله عز وجل: ألم يجدك ووجدك ضالا فهدى. ليس المقصود والعياذ بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا يعني معرضا عن الله، حاشاه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود ما كان عندك علم الكتاب والحكمة. فهنا يقول الله عز وجل: كلكم ضال إلا من هديته. لا يوجد عند الإنسان علم الكتاب، علم الحكمة، وإذا لم يهدنا رب العالمين ولو ولد الإنسان على الفطرة قد تتغير فطرته ويتجه إلى أمور أخرى تناقض الفطرة وتناقض كلمة لا إله إلا الله. ولو تلاحظون هنا ماذا قال ربنا عز وجل: فاستهدوني أهدكم. وفي طلب الهداية من الله إشارة إلى البراءة من الحول والقوة، وأن المسلم دائما وأبدا يعتصم بالله، فالله هو الهادي وهو معطي الهداية وهو الذي يمنح الهداية. ولا تظن أن المسألة ذكاء، أو المسألة عبقرية، أو أن المسألة حسن منطق، أو أن المسألة حسن كلام. المسألة هداية من الله، والمسألة توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن بعض أنبيائه ورسله: وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. وكم من إنسان عندما تقرأ في تراجم أهل البدع تجدهم من أذكياء العالم، حتى يذكر عن بعضهم: وكان ذهنه سيالا، أي أوتي من الذكاء الشيء الذي ما أعطاه الله عز وجل لكثير من الناس، ولكن كان الذكاء على بعضهم حسرة، قاده ذكاؤه إلى الولوج في أشياء لا يحلها الله سبحانه وتعالى. ولأن يبقى الإنسان راعيا للغنم وهو يعرف الله ويعرف حدود الله ويعرف أحكام الله، خير له من أن يكون فطنا في مسائل الدنيا وهو لا يعرف عن دين الله عز وجل أي شيء. فالمسلم دائما وأبدا يطلب الهداية من الله. ولا يخفاكم بأن الشيخ سام تيمية كان دائما يقول ماذا؟ اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. نحن لا نقدس ابن تيمية، ونقول هناك الدعاء أفضل من هذا الدعاء. ما هو؟ اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا. فالمقصود أن المسلم يحتاج دائما وأبدا إلى الهداية من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف بأحد الناس وكيف بسائر الناس؟ قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يقول ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، وفي الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالحهم، جميع مصالح دينهم ودنياهم، من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة. يعني المسلم حتى الأمور الدنيوية يطلب من الله أن ييسرها له. وكما قال ذاك الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالمسلم دائما وأبدا يسأل الله من خير ويسأل الله من فضله حتى في الأمور الدنيوية. سل الله عز وجل، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك رزقا طيبا، ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا اللهم أصلح لي ديني الذي إليه معاد، قال اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، التي اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فالمسلم بارك الله فيكم حتى مسائل الدنيا يطلب من الله أن يسدده وأن يوفقه وأن يعينه عليها. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أم سلمة قالت إني امرأة غيور، قال سأدعو الله أن يقلل هذه الغيرة. حتى في هذه المساء، حتى في هذه المساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. بعض الناس يتعجب، هذه مسائل يدعى فيها؟ نعم، المسلم يدعو بأن يجعل الله بينه وبين زوجته المودة والألفة والرحمة، وأن يجعل بين والديه المودة والألفة والرحمة، وأن يعينه على مسائل الدنيا، وأن يعينه على الطاعات، وأن يعينه على العبادات. مسائل الدنيا ومسائل الدين عليكم بأن تكثروا من دعاء الله عز وجل فيها. بنص هذا الحديث قال فاستكسوني أكسكم، وقال فاستطعموني أطعمكم. فالمسلم يطلب من الله أن يرزقه وأن يعينه وأن يسدده إلى غير ذلك من مسائل الدين ومسائل الدنيا، إلى غير ذلك من مسائل الدين ومسائل الدنيا. ثم قال الله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، ما أطيبها وما أعظمها من كلمات. من طبيعة بني آدم أن البشر وأن الإنسان يخطئ، وأن عنده تقصير، وأن عنده ذنوب. يرشدنا الله عز وجل إلى التعامل السليم، التعامل الشرعي مع الذنوب والمعاصي. قال فاستغفروني أغفر لكم. أليس في هذه الجملة بيان لتلبيس الشيطان على بعض الناس؟ إذا وقع في ذنب يقول لك يا أخي ذنب ولا ذنبين بينهما فرق؟ ألا يلبس الشيطان على بعض الناس بهذه الطريقة؟ يقول لك ما في فرق. يعني عذرا أيها الأخوة الأفاضل، بس من باب التقريب يقول لك فريق كرة القدم إذا خسر بهدف ولا هدفين ولا عشرة النتيجة واحدة أم ليست واحدة؟ يقول لك النتيجة واحدة. إذا أذنب ذنب ولا ذنبين النتيجة واحدة أم لا؟ أنت مذنب. نقول هذا التفكير العقلي الساذج، ولكن رب العزة جل جلاله ملك الملوك يقول لك فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. اطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وهنا لفت أيها الأخوة الأفاضل، ابن الجوزي سئل أيهما أفضل، التسبيح أم الاستغفار؟ فأجاب بجواب بديع، قال التسبيح طيب الطائعين، والاستغفار صابون العصاة. قال ابن القيم: ذكرت هذا الجواب ابن تيمية فاستحسنه جدا، التسبيح طيب الطائعين والاستغفار صابون العصاة. يعني إذا وجد المسلم دائما وأبدا يستغفر الله ويتوب من جميع ذنوبه ما علم منها وما لم يعلم، ما علم منها وما لم يعلم، وهكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم، يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، فلا يلبس عليك الشيطان ويقول لك لا توبة لك. نقول الله جل جلاله الغفور الرحيم سبحانه وتعالى يقول: فاستغفروني أغفر لكم. وفي سورة الحجر يقول رب العزة جل جلاله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني المسلم يقبل على الله ما يفر من غضب الله إلى غضب الله، هذا ليس من العقل في شيء، أن تفر من غضب الله إلى غضب الله. يعني رجل يقول أنا خلاص وقعت في ذنب ويريد أن يفر من هذا الحال، فماذا يفعل؟ يروح ويتقحم معاصي أخرى، لا يجوز له هذا الأمر. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، ربنا جل جلاله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، فالمسلم إذا وقع في ذنب يبادر مباشرة: فاستغفروني أغفر لكم. وأما أن يعجب بهذه الذنوب ويستخف بها ويراها بأنها من محقرات الذنوب، يعني إذا جئت إلى بعضهم يقول روح انصح غيري أنا أفضل من غيري، أنا على أقل تقدير أفعل كذا وكذا، هم يقولون هكذا، وغيري يفعل كذا وكذا، تأتي عند ذاك يقول أنا أفضل من غيري، أنا أفعل هذه الكبيرة غيري يفعل شيء أعظم من هذا، وتذهب إلى ذاك يقول روح كلم المشرك أنا عندي معاصي لكن ما وصلت إلى حد الإشراك. هذا ما يصح، هذا الكلام ما يصح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، ثم في التوبة إلى الله ما لك وللناس، في التوبة إلى الله ما لك وللناس، أنت تب إلى الله عز وجل، فالله سيسألك عن نفسك ويسألك عن ذنوبك ويسألك عن تقصيرك في طاعة الله عز وجل. وأما أن يتبجح الإنسان ويقول فلان أسوأ مني، فلان سيحاسبه الله ويحاسبك أنت، فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه وأن يعود إلى الله وأن يكثر دائما وأبدا من الاستغفار. ومر معنا أيها الإخوة الأفاضل في مجالس ماضية أنه ثبت عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول: إن كان الرجل ليشاق بالشوكة فيقول هذه بذنوبي وما ظلمني ربي، هذه بذنوبي وما ظلمني ربي. ثم قال الله عز وجل: يا عباد إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أي أن الله عز وجل هو الغني الحميد سبحانه وتعالى غير محتاج لطاعته، والله عز وجل له العزة الكاملة، ونحن فقراء محتاجون مفتقرون إلى الله، ولولا رحمة الله عز وجل بنا لهلكنا. قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيئا. لو أن كل الناس من يوم ما خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة من الجن والإنس، كل الخلق من الجن والإنس كانوا على تقوى وصلاح، ما زاد هذا في ملك الله من شيء، لأن الله هو الغني الحميد. ثم قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يعني لو كان كل البشر على فجور ومعاصي لن يضر هذا ربنا سبحانه وتعالى، بل ما يضر العبد إلا نفسه، وما يأتي العبد بالشر إلا على نفسه، والله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، فالله عز وجل هو الذي تصمد وتتوجه إليه الخلائق، وهو الغني عن خلقه سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، بعض الناس عندما ينصح وعندما يذكر بالله عز وجل يتصور بأنه لا بد أن يكون هذا الرجل مقبلا على الله عز وجل، وأن الله تعالى الله عز وجل عن ذلك محتاج إلى طاعته وعبادته. فنقول ربنا الغني جل جلاله، إذا أقبلت أنت على الطاعة تنفع نفسك، وإذا أعرضت عن الله والله ما تضر إلا نفسك، والله عز وجل هو الغني الحميد. وأيضا في هذا تنبيه لنا، لا تمن على دين الله عز وجل، لا تمن على دين الله. بمعنى بعض الناس يلبس عليه الشيطان ويتصور بأنه لو ترك الدعوة إلى الله سيظل الناس والدين الله محتاج إليه. ثق تماما أن الله يقيض لهذا الدين من ينصره، فلك الشرف إن أقبلت على الخير، وعليك الذنب والذنب إن أعرضت عن الخير. وأما الله عز وجل فهو غير محتاج لك، وهذا الدين منصور محفوظ بعز عزيز أو بذل ذليل. وليقومن أقوام لا يزالون في أصلاب آبائهم إلى أن يقضي الله أن يكونوا ويخرجوا إلى هذه الدنيا، سيقومون بدين الله عز وجل وينصرون دين الله سبحانه وتعالى. فلك الشرف إن أقبلت على الخير، وإن أعرضت عن الخير والله لا تضر إلا نفسك. فبعض الناس أيها الإخوة الأفاضل يلبس عليه الشيطان ويصاب بالغرور والكبر والعجب، ومن هذا الباب ما ابتلي به بعض المتحزبة، يقول لك نحن علمنا الناس الصلاة، نحن علمنا الناس القيام، نحن علمنا الناس الدين. طيب عذرا، يعني قبل هذا الناس إيش كانوا؟ يعني يهود ونصارى كانوا؟ يعني معي الأخوة الأفاضل، لا تمن على دين الله عز وجل ولا تمن على الناس، بل المنة لله، والفضل كله من الله، والخير كله من الله. لبيك وسعديك والخير في يديك. فالمسلم ما يمن على الله سبحانه وتعالى، بل أنت محتاج إلى الله، مفتقر إليه سبحانه وتعالى. وللأسف إذا بدأ أهل الطاعات والاستقامة يتكلمون بهذه اللهجة فهذه أيها الإخوة الأفاضل كارثة عظيمة. أنا قمت بكذا وكذا، أنا فعلت كذا وكذا، أنا التزم على يدي عدد كذا وكذا من الناس. اتق الله عز وجل، هذه أمور تكتم. أدركنا مشايخنا وعلماءنا الأفاضل كم يبذلون ويضربون في مجالات الخير دون أن يتكلموا ودون أن يشيروا على ودون أن يشيروا إلى أنفسهم أدنى إشارة. وأذكر مرة أني سمعت الشيخ العلامة عبد المحسن العباد يتكلم ويورد هذه القصة. قال كانت هناك مدرسة في المدينة النبوية في حي اسمه حي النصر، اسم المدرسة مدرسة أبي نصر الفارابي، وهذا الفارابي متهم بالزندقة. فلما قرأ بعضهم هذا الاسم كتب رسالة إلى المسؤولين عن التعليم وإلى ولاة الأمر، ووجههم وذكرهم بأنه ينبغي تغيير اسم هذه المدرسة. قال وإذا كنتم مصرين فسموها بأبي نصر التمار، أحد أئمة السنة. قال إذا سمعت القصة من الشيخ في الحرم النبوي الشريف، قال فاستجابوا لرغبة الناصح وتم تغيير اسم المدرسة. من هذا الناصح؟ هو الشيخ نفسه، هو الشيخ نفسه. وأنا أعرف هذا الأمر، سمعته قبل ذلك، ولكن لم يتكلم عن نفسه ولم يقل أنا فعلت وقمت وسويت وناصحت وغيره. ما تجد العلماء يفعلون مثل هذا، ما تجد العلماء يفعلون مثل هذا. وإنما إذا نصحوا حتى لو نصحوا ولاة الأمر تجدهم ماذا؟ يكتمون النصيحة ولا ينشرون مثل هذه الأشياء. حتى لو نصحوا ولي الأمر سرا، حتى لو نصحوه سرا ما يبينون للناس أنهم نصحوا، ما يبينون للناس أنهم نصحوه وأنهم فعلوا كذا وكذا وكذا، لأن النصيحة عبادة والمسلم مطالب بأن يحرص على كتمان عبادته، خاصة في الشيء الذي لا نفع للناس في ذكره. يعني بعض السلف يقيد قيد ويقول إذا تحدث الإنسان عن نفسه في موضع يحتاج إلى الحديث عن نفسه يرجى بأنه لا حرج عليه، لكن في موضع ما في حاجة أن تتكلم عن نفسك وتقول وقع كذا وكذا وكذا، اكتم هذا الأمر واجعل هذا الشيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وكم سمعنا عن قصص نشرت بعد موت بعض مشايخه، نشرت بعد موته لأنهم كانوا يكتمون مثل هذه الأشياء. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا دليل على عظيم فضل الله عز وجل وأنه الرزاق الجواد الكريم سبحانه وتعالى. إذا أقبل العباد على الله وطلبوا منه فالله عز وجل لا يرد السائلين، لأن المخلوق قد يرد السائلين لأنه سيفقد جزءا من ماله وينتقل من حالة الغنى إلى حالة الفقر. وأما ربنا جل جلاله فكما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى الذي يعطي العطاء العظيم وهو الجواد الكريم المنان. ولكم أن تتصوروا أيها الإخوة الأفاضل في هذا الكون، في هذا في هذه الأرض التي نعيش فيها، كم يعيش فيها من مخلوقات لا يحصيهم إلا الله. فقط إذا ذهبت إلى الصحراء وأنت ترى مد البصر كم في هذه الصحراء من مخلوقات، صحراء جرداء لا يوجد فيها ماء، لا يوجد فيها شيء، فيها من الشجر الشيء الذي ما يحيط به إلا الله، فيها من الحشرات والدواب الشيء الذي ما يحيط به إلا الله، فيها من مخلوقات الله الأشياء العجيبة البديعة. من يرزق كل هؤلاء؟ إنه الله جل جلاله. هل نقص هذا من ملك الله عز وجل؟ أبدا أيها الإخوة الأفاضل. كنت مرة في مكان خارج الدولة وأمامي غابة كثيفة جدا مد البصر من الأشجار، في هذه الغابة كم يعيش فيها مخلوقات عدد مهول جدا ما يحصيهم إلا خالقهم جل جلاله. من يرزق كل هؤلاء من حشرات ومن طيور ومن قوارض ومن وحوش كاسرة ومن ما يرزقهم إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على ماذا؟ على كرم الله وأنه الرزاق الجواد الكريم ذو المن والعطاء سبحانه وتعالى. قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا يغادر كتاب العبد كما قال الله صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وإن أعمالا بوزن مثاقيل الذر تجزى عليها يوم القيامة. أليس في هذا تنبيه لنا بأهمية الإقبال على الله عز وجل؟ أيها الإخوة الأفاضل لا تخدش دينك ولو بخدش يسير، وكل كسر الفتى فالدين يجبره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم، أظن هكذا الأبيات. فلذلك الخلل في الدين خلل عظيم وأمر شنيع. وأما لو فاتك شيء من الدنيا وسلب لك دينك فاحمد الله عز وجل. في أي مصيبة تقع عليك، في أي ضراء تقع عليك، إذا سلب لك الدين احمد الله سبحانه وتعالى، فإنه الدين رأس المال ورأس الأمر بارك الله فيك. ولا تحقرن صغيرة، فإن الجزاء عند الله عز وجل عظيم وعظيم. نسأل الله التوفيق والهداية والسلام. ثم قال أيضا عن أبي ذر، صحيح، قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. ذهب أهل الدثور، جمع دثر، جمع دثر بفتح الدال، جمع دثر، وهو المال الكثير، وهو المال الكثير. يعني يا رسول الله، أهل الثراء يتصدقون بأموالهم وهم فقراء، ما عندهم المال الذي يتصدقون به. قال: ويتصدقون بفضول أموالهم، بفضول الفاضل من أموالهم، الزائد من أموالهم. يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم فقراء، ما عندهم شيء يتصدقون به، ما تكلموا على الأغنياء ونافسوهم في الدنيا، ما شتموا أهل الأموال، ما تكلموا عليهم بقبيح الكلام، وإنما لاموا أنفسهم أنهم لا يجدون أموالا يتصدقون بها. أعلمتم الفارق بيننا وبين الصحابة الكرام؟ لاحظتم أيها الأخوة الأفاضل، يعني هم الآن ما جاءوا وتكلموا عن الأغنياء ليش عندهم أموال ولماذا عندهم كذا ولماذا نحن ما عندنا، وإنما قالوا: يا رسول الله، هم يعملون العمل الصالح في جانب الصدقة بالمال، ونحن ما عندنا المال حتى نتصدق به، كيف ننافسهم في الخير؟ هكذا معنى كلامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فانظروا إلى سلامة صدورهم. والآن تجد الرجل في حال وسط، ويكتب الله عز وجل وينعم على شقيقه بترقية، فتجد الرجل يحسد من؟ يحسد شقيقه على خير أعطاه الله إياه. رجل أو امرأة في وضع وسط، شقيقتها متزوجة، أحضر زوج شقيقتها لزوجته ساعة غالية، فتقوم المرأة وتحسد من؟ أختها. لاحظتم بارك الله فيكم، ليس التنافس في الطاعات وليس التنافس في القربات، وإنما على مسائل الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى حسن تعليمه وروعة تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا طالب العلم يفتح للناس ويدله على أبواب الخير المشروعة، وليس أبواب الخير يؤلفها الإنسان من رأسه. يعني بعض الناس يقول لك: لا بد تضع لي بديل. نقول: صحيح، لكن البديل يكون شرعي، وليس البديل يكون من الرأس. معي بارك الله فيكم. يعني بعض الناس يقول: المظاهرات حرام؟ تقول له: نعم. طيب نريد بديل لذلك. قال: عليكم بالمظاهرات والثورات الناعمة. كيف الثورات الناعمة؟ مواقع التواصل. طيب هذا بديل شرعي؟ هذا ليس بديل شرعي، هذا محرم، هذا لا يجوز بارك الله فيك. طيب بعض الناس يقول لك: عندهم عرس ويريدون أن يجلبوا بعض مزامير الشيطان، فيقول نريد بديل لذلك، قال أحمر مزامير الشيطان والكلمات تكون هادفة، هذا يجوز؟ لا ما يجوز، هذا ليس بديل شرعي، البديل ما نؤلف من رؤوسنا، وإنما البديل يكون وفق دين الله عز وجل. فكذلك طالب العلم إذا جاءه الناس يسألونه مثلا عن معاملة مالية معينة وهم لا يعرفون حكم هذه المعاملة، فيقول هذه المعاملة حرام لكن أنصحكم افعلوا كذا وكذا، هذه المعاملة جائزة شرعا. مثلا رجل يريد أن يكتب وصية لبعض الورثة، هذا حرام، لا وصية لورث، فطالب العلم يقول له لا تكتب الوصية للورثة ولكن اكتبها لفلان وفلانك من غير الورثة من أرحامك وهم فقراء وضعفاء، وهكذا بارك الله فيكم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام على أمر ظنه فقراء الصحابة، ظنوا أن الصدقة لا تكون إلا بالمال، فنبههم أن النبي صلى الله عليه وسلم فنبههم نبينا صلى الله عليه وسلم أن جميع أعمال المعروف والبر صدقة. أين الدليل على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، عند الإمام مسلم في الصحيح، فكل عمل صالح صدقة، سواء تصدقت بمال أو تصدقت بالعمل الصالح، وقد تكون الصدقة بالعمل الصالح أنفع وأعظم من الصدقة بالمال. مثل ماذا؟ بذل العلم، نشر العلم، تعليم الناس، هذا قد يكون أنفع من الصدقة بالمال. والصدقة بغير المال، يعني العمل الصالح الصدقة بغير المال على نوعين، الصدقة متعدية وصدقة لازمة. صدقة لازمة صيام، تصلي ركعتين الضحى، تصلي قيام الليل، هذه صدقة من نفسك على نفسك. وصدقة متعدية تعلم فلان، تواسي فلان، تصل أرحام، تزوره، تصلح بين اثنين، تعين فلان على حمل أمتعته، هذه صدقة بغير المال متعدية. أما القسم الأول صدقة بغير المال لازمة نفعها عليك، أما الأخرى نفعها عليك وعلى الآخرين. قال إن بكل تسبيحة صدقة، قولك سبحان الله، وكل تكبيرة صدقة، قولك الله أكبر، وكل تحميدة صدقة، قولك الحمد لله، وكل تهليلة صدقة، لا إله إلا الله، قولك لا إله إلا الله، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. ونبه على فائدة تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو أن رجلا فعل منكرا فجاءه ناصح وقال يا فلان جزيت الجنة، هذا العمل لا يجوز، والدليل كذا، هل نصحه أم لم ينصح؟ أجيب نصح. أقول هذا لأن بعض الناس يتصور أن النهي عن المنكر لا بد فيه من خصومة، لا بد فيه من بألفاظ الناس مضاربة، لا بد فيه من مقاتلة، لا بد فيه من مشاتمة. ليس هذا من دين الله عز وجل، يعني يظن الإنسان لابد أن تكون هناك يعني خصومة مع فلان إذا أردت أن تنصحه في منكر معين، ترى هذا الأمر مفهوم غلط ومفهوم ليس بصواب، وإنما الكلمة الطيبة حتى في النهي عن المنكر تبرأ بها الذمة. يعني بعض الناس إذا أراد أن ينهى عن المنكر حقيقة يفضح، يفضح هذا الرجل ولا يتكلم بالكلام الطيب الحسن الجميل، وإنما يتكلم بكلام قد ينفر الناس فيه عن الخير، وهذا ليس بصواب. وهذا حقيقة أيها الأخوة الكرام يتقنه متحزبة زماننا، وللأسف الشديد أولا ينكرون في أشياء هي ليست منكر من الأصل، في بعض المسائل، في بعض المسائل أتكلم، هي ليست منكر من الأصل أو لم يثبت أن الرجل فعله حتى ينكر عليه، أو يسرف في الإنكار ويكون إنكاره فيه تعد لما شرع الله وأباح الله. وكنا والله نرى مشايخ أنهم يأمرون وينهون بكل أدب وكلمة طيبة. يعني رجل وجد والده على خطأ فذكر والده بالحسنى، ترى أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ولكن بأسلوب طيب وأسلوب حسن. قال: وفي بضع أحدكم صدقة حتى في معاشرة الرجل لزوجته إن اكتسب الأجر في ذلك أجر وثواب. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ وهذه المعاصي أيها الإخوة الأفاضل من أقبح أنواع القاذورات. وهذا المثال أورده ابن قيم الجوزي رحمة الله تعالى عليه في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو يتكلم عن لذة الشهوة المحرمة. قال: إن لذة لا يعدل وقتها الوقت الذي يستغرقه خط مستقيم تكتبه بيدك في اختراق دائرة أو مربع، هكذا مع بارك الله فيكم. قال: إن لذة لا يعادل وقتها هذا الوقت الحقير. أتستحق منك أن تبيع الجنة من أجلها؟ أجيب: يستحق هذا الأمر؟ لا والله لا يستحق، ولكن عند بعضنا مقارفة الحرام أسهل على قلبه من شرب الماء البارد، بل مقارفة عظائم الموبقات والعياذ بالله. وشرع الله عز وجل لم يضيق فيه ربنا على أحد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بعض الأخوات تقول: يا شيخ لا تشجع زوجي على تعدد الزوجات. قلت: أختي هذا شرع الله، ما في مجال لإنكار، والله ما في مجال لجحد. تقول بعضهم يقول: هذا للقادرين على العدل. طيب يعني العدل مستحيل؟ الله سيكلف عباده بالمستحيلات؟ لن يكلفهم بالمستحيلات، فلا نجعل مثل هذا الأمر بارك الله فيكم. يعني عند بعض الأخوات اختراع الذرة أسهل من هذه المسألة، هذا كلام غير منطقي بارك الله فيكم، وهذا من التشديد الممقوت ومن التشدد المذموم. هذا التشدد مع بارك الله فيكم، وهذا شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا إخوان الكرام الحمقى من الرجال لا حيلة لنا معه، فإن بعضهم يأتيك ويقول: أريد أن أتزوج الثانية، وأنت في كل هذا تعجب من صبر الأولى عليه لحماقته ورعونته وخفة عقله. حقيقة أيها الأخوة الأفاضل، فإلى الله المشتكى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أخوان الكرام، من الأسبوع القادم سيكون درسنا يوم الاثنين ثابتا في كل اثنين. أنا أعتذر منكم أيها الأخوة الكرام، يعني الابتلاء يكون بالخير والشر، ابتليت بشيء من أمور الخير، من أمور الخير، فشغلني أو يشغلني في يوم الثلاثاء، فيصبح موعد درسنا بارك الله فيكم يوم الاثنين بعد صلاة العشاء ثابت في كل أسبوع، في كل أسبوع بارك الله في الجميع، لأني ما أقدر على يوم آخر، والله يتولانا برحمته ويجبر ضعفنا وتقصيرنا في طاعته ويمن علينا بالهداية والعلم النافع والعمل الصالح. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ يتفضل. تفضل. أنا عندي أنا كل إنسان في نسختي. في نسختكم ماذا؟ شيخ اسمك؟ شوف في نسختك هذه نسخة متقنة التي بين يديك. الحديث 24. قال فأعطيت كل إنسان مسألته. كل إنسان ولا كل واحد؟ آخر ثلاث سطور من الحديث تقريبا. نعم هنا نعم شوف قبلها الشيء فسألوني فأعطيت
كل واحد مسألة
إيه؟ أحسن. في بعض النسخ إنسان وفي بعض النسخ واحد، والله أعلم الأمر قريب جدا يعني. واضح بارك الله فيك. هنا تفضل شيخ. أحسنت. أراجعها بارك الله فيك وأراجع اللفظة بالضبط بارك الله فيك. أنا حسب علمي الذي مررت عليه، حسب الذي أذكره في جامع العلوم والحكم، لم ينبه ابن رجب على ذلك. وابن رجب محقق، يعني إذا مرت ألفاظ أو غيره أو كذا في الغالب ينبه عليه، ولكن أراجعها وفي المجلس القادم آتيكم إن شاء الله بالخبر اليقين بإذن الله عز وجل إن شاء الله حسب قدرتي واستطاعتي. وكان كما ذكرت الشيخ يعني كل واحد حسب الذي يظهر أنها أشمل. تفضل.
أنا سبق قبل الدرس أنا تعارف.
ما سمعت الشيخ في تعارف مع أي درس؟ أنا الإشكالي ما يتيسر للشيخ، لا يتيسر لي يعني يكون في هذا. طيب إذا جعلناه الأربعاء بعد العشاء، الناس يكون أربعاء بعد العشاء أفضل. طيب أهلا شباب، يعني الأربعاء أنسب لكم. طيب إذا موعدنا الأربعاء القادم ليس هذا الذي بعده بإذن الله عز وجل، إذن يكون درسنا بارك الله فيكم يوم الأربعاء، درسنا يكون في يوم الأربعاء ثابت. نعم ثابت إن شاء الله بعد صلاة العشاء بإذن الواحد الأحد إن شاء الله. ولعلنا أيها الإخوة الكرام إذا انتهينا من كتاب الأربعين النووية إن شاء الله، وأحاول أن أنتهي منه قريبا، أن نشرع في كتاب عمدة السالك في فقه الشافعية لابن النقيب المصري. عمدة السالك في فقه الشافعية لابن النقيب المصري. ومن أراد نسخة من الكتاب يعني من أدق طبعاته، طبعة دار المنهاج، الطبعة هذه تباع في مكتبة البخاري هنا عندنا، طبعة دار المنهاج عمدة السالك مجلد بارك الله فيك لابن النقيب المصري. لابن النقيب المصري. طيب يعني هذا عمدة السالك أقرب ما يكون بزاد المستقنع عند الحنابلة، أقرب ما يكون بذات المستقنع عند الحنابلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.